الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة، نواصل شرح كتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع الأدلة المختلفة في الاحتجاج بها، وهي أربعة كما نص عليه المصنف رحمه الله عز وجل، وقد فرغنا من اثنين ونشرع الآن في الثالث إن شاء الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات،
آمين.
قال رحمه الله تعالى: الثالث الاستحسان.
نعم.
وهو اعتقاد الشيء حسنا.
نعم. الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها الاستحسان، والاستحسان في اللغة طلب الشيء الحسن، طلب الشيء الحسن، أو اعتقاد الشيء حسنا، أو اعتقاد الشيء حسنا. قلنا طلب الشيء الحسن لأن قلنا إن الألف والسين والتاء للطلب، فمعنى الاستحسان أن يطلب الإنسان الشيء الحسن. وأما في الاصطلاح فتعود تعريفات العلماء إلى أمرين: الأمر الأول أن الاستحسان قول المجتهد بلا دليل، أي أن المجتهد يستحسن برأيه بلا دليل يعتمد عليه، وهذا متفق على عدم جوازه. ونسبة القول به إلى الحنفية نسبة باطلة، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يقول بهذا، والحنفية لا يقولون بهذا. والثاني أن الاستحسان هو العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه، العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه، أو هو ترك مدلول دليل لوجود دليل أقوى منه، ترك مدلول دليل لوجود دليل أقوى منه. وهذا متفق على العمل به، فإن العلماء متفقون على أنه يترك الأضعف للأقوى وينتقل عن الأضعف إلى الأقوى، ولكن الخلاف وقع بين أهل العلم هل يسمى هذا استحسانا. فبعضهم يسميه استحسانا وهم الحنفية، وبعضهم لا يسميه استحسانا. إذن يا إخوة، الخلاف في الاستحسان في التسمية، أما من جهة الدليل نفسه فإن عرف وقيل إنه القول بلا دليل فهذا متفق على عدم جوازه، وإن عرف أنه العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل اقتضى ذلك فهذا متفق على جوازه. ولكن الخلاف في المتفق على جوازه، هل يسمى استحسانا أو لا يسمى استحسانا؟
ثم قيل في تعريفه: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.
نعم، قيل في تعريفه: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يبني عليه الحكم لكنه لا يستطيع أن يعبر عنه. هذا المعنى أقره بعض أهل العلم ودفعه بعض أهل العلم، بل قال الغزالي: هذا هوس، وكذلك المصنف هنا. هذا الكلام يا إخوة، إن كان المراد به أن يكون الدليل جزئيات كثيرة لا يستطيع المجتهد أن يعبر عنها بعبارة قصيرة، فهذا صحيح وموجود. فإن المجتهد يكون عنده من الاستقراء ما لا يكون عند غيره، فقد يكون الدليل مبنيا على الاستقراء، والاستقراء تتتبع فيه جزئيات كثيرة لا يمكن نظمها في عبارة قصيرة. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم إذا قال العالم قولا أن يقول طالب العلم لم أجده. بعض الناس يقول مثلا إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر أقوالا في الفقه لا نجدها، نقول لقصور علمك لا لعدم وجودها. فالعالم يعرف مآخذ أنت ما تعرفها، وينتبه إلى كلام في الكلام أنت لا تتنبه له. ولذلك تعلم من العالم ولا تقابل العالم. العالم إذا ثبت علمه وأنه على السنة فتعلم منه، ولا تعود نفسك أن تقابله. بعض طلاب العلم يريد أن يعلم العالم بدلا من أن يتعلم من العالم، وإرادة طالب العلم أن يعلم العالم تمنعه من أن يتعلم من العالم. ولذلك بعض طلاب العلم يحضر الدرس ويشغله عن الدرس أنه يناقش كلام الشيخ في نفسه، فيقول الشيخ لا حول ولا قوة، خطأ هذا، خطأ. سبحان كيف يقول هذا، سبحان الله. فما ما يتعلم، ينشغل عن العالم. يا إخوة، العالم إذا ثبت علمه وأنه على السنة نتعلم منه، وإذا وجدنا أنه يقول شيئا لا نعرفه نقول هذا من جهلنا نحن. فالعلماء يعرفون ما لا يعرفه طلاب العلم، ولو كان طلاب العلم يساوون العلماء في المعرفة لما تميز العلماء، ولكان جميع من حمل كتابا عالما. فهذه قضية يا أخوة مهمة جدا في طريقة التعامل مع العلماء. العالم قد يدرك أمورا تغيب عمن دونه، ومن ذلك أن العالم يدرك من الشرع ومن قواعده ومن جزئياته ما لا يدركه من دونه، فيبني الحكم على استقراء لجزئيات كثيرة، ويصعب أن تنظم في عبارة قصيرة. وهذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه كثيرا، هذا موجود. وإن أريد به أنه دليل واحد لا يستطيع المجتهد أن يعبر عنه فهذا غير ممكن الوقوع، فكل دليل يمكن التعبير عنه، وما لا يمكن التعبير عنه فليس بدليل. كل دليل يمكن التعبير عنه ما دام أنه دليل واحد، وما لا يمكن التعبير عنه فليس بدليل. وهذا معنى قول المصنف وهو هوس، لأنهم يقولون إما أن يكون دليلا فيمكن التعبير عنه، وإما أن لا يكون، أن لا يمكن التعبير عنه فلا يكون دليلا.
قال وهو هوس، إذ ما هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته من سقمه.
إيه نعم، كيف نقيسه؟ كيف نقيسه إذا لم يبين؟ ولكن الذي يقيس كلام العالم هو العالم الذي يعرف المآخذ. نعم.
وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله،
هذا التعريف الآخر في الطرف الآخر للاستحسان، وهو ما استحسنه المجتهد بعقله أي برأيه المجرد بدون دليل يستند إليه. نعم.
فإن أريد مع دليل شرعي فوفاق،
إن أريد مع دليل شرعي فوفاق، لكنه ليس المراد، فإن هذا لا يسمى استحسانا وإنما استدلال. نعم.
وإلا منع،
وإلا يعني إن لم يكن مع دليل منع، وقيل بعدم جوازه. وقلت لكم إن هذا لم يوجد أصلا، لا يوجد إمام من أئمة المسلمين يقول برأيه المجرد بلا دليل، بل لا بد من دليل يستند إليه. قد يوفق في هذا وقد لا يوفق، قد يصيب وقد يخطئ، أما أن يقول قولا بلا دليل بمجرد الرأي المحض فهذا ليس صادرا عن عالم من العلماء. نعم.
إذ لا فرق بين العالم والعامي إلا النظر في أدلة الشر، فحيث لا نظر فلا فرق.
نعم. لو لم يكن النظر في أدلة الشر موجودا لاستوى الناس العامي والعالم. نعم.
ويكون حكما بمجرد الهوى واتباعا للشهوة فيه،
وهذا باطل بلا شك. نعم.
وأيضا ما ذكروه ليس عقليا ضروريا ولا نظريا، وإلا لكان مشتركا ولا سمعيا، إذ تواتره مفقود وأحاده كذلك أو لا يفيد.
وأيضا ما ذكروه من الاستحسان بهذا المعنى ليس عقليا ضروريا لا بد من وجوده، ولا نظريا ينبني على النظر والاستدلال، وإلا لكان مشتركا يعني بين العقلاء، يعني لا ينفرد به واحد دون غيره، ولا سمعيا إذ لا يوجد دليل عليه، إذ تواتره مفقود وآحاده كذلك أي مفقودة أو لا يفيد. هذه القاعدة الباطلة أن خبر الآحاد لا يفيد في الأصول، لكن هذا غير موجود هنا، لأنه لا يوجد خبر أحد على القول بأن الاستحسان هو ما يقوله المجتهد برأيه المحض أو بدليل لا يستطيع أن يعبر عنه. فالمقصود هنا أن يقال لهم هذا الذي ذكرتموه عقلي أو شرعي، وهل هو ضروري أو نظري؟ فلا يمكن أن يكون عقليا ولا ضروريا ولا نظريا، لأنه لو كان ذلك كذلك لاستوى فيه الجميع، والمفترض عدم ذلك. ولا سمعيا، لأنه لو كان سمعيا لعبر عنه، وهو غير متواتر ولا أحد. نعم.
قالوا فيتبعون أحسنه،
قال المثبتون للإحسان للاستحسان. نعم. فيتبعون أحسنه، فمدح الله من يتبعون الأحسن، مدح الله من يتبعون الأحسن. نعم.
اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم،
أمر الله باتباع الأحسن، حتى الحسن يترك من أجل الأحسن. ألاحظ يا إخوة أن هذه الأدلة على المعنى الثاني الذي ذكرته للاستحسان، وهو ترك الدليل لدليل أقوى منه، أو ترك مدلول دليل لوجود دليل أقوى منه. فالدليل الأقوى أحسن، الدليل حسن، والدليل الأقوى منه أحسن. فهذا هو الاستحسان الذي يحتج له بهذه الأدلة. نعم.
ما رآه المسلمون حسنا.
وتقدم أن هذا ليس بحديث، وإنما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه. نعم.
واستحسنت الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة ونحوه.
نعم، استحسنت الأمة دخول الحمام. ما المقصود بالحمام يا إخوة؟ هو ما يغتسل فيه، وهذا لا زال في دول المغرب يسمى هكذا. نعم، عندنا نحن الحمام يعني مكان قضاء الحاجة، لكن الحمام في الأصل وفي استعمال بعض المسلمين إلى اليوم هو ما يغتسل فيه. وما يغتسل فيه، أجمع العلماء على جواز دخول الحمام بشروطه، بأجرة وإن لم يقدر الماء. ما يقال 5 لتر 10 لتر، يتفق على الأجرة ثم يدخل ويغتسل. بعض الناس يأخذ 5 دقائق، بعض الناس يأخذ ربع ساعة، بعض الناس يأخذ ساعة. والمعلوم أن تقدير الأجرة شرط لصحة الإجارة، ومع ذلك هنا ترك هذا استحسانا، ترك هذا استحسانا، والدليل هو الإجماع وليس الاستحسان. الدليل هو الإجماع، أجمع العلماء على جواز هذا. نعم.
قلنا أحسن القول والمنزل ما قام دليل رجحانه شرعا.
نعم، وليس ما يستحسنه الإنسان بعقله. وقلنا لكم إن هذه الآيات والأدلة لا تدل على ما يستحسنه الإنسان بعقله، بل نقول إن هذا لا يقول به أحد، وإنما المقصود المعنى الثاني. نعم.
والخبر دليل الإجماع لا الاستحسان،
كما تقدم معنا في حديث ما رآه المسلمون حسنا. نعم.
وإن سلم فالجواب عنه ما ذكر.
الجواب عنه أن الحسن هو يعني ما قام عليه الدليل وترجح بالدليل. نعم.
وسومح في مسألة الحمام ونحوها لعموم مشقة التقدير، فيعطى الحمامي عوضا إن رضيه وإلا زيد، وهو منقاص.
يعني الحمامي يعطى العوض الذي اتفق عليه، فإن زاد الإنسان عن العادة ولم يرضى الحمامي فإنه يعطى أجرة في مقدار الزيادة في مقابلة الزيادة. والدليل كما قلت لكم الإجماع ليس الاستحسان بالرأي. نعم.
وأجود ما قيل فيه إنه
وأصدق ما قيل في الاستحسان إنه نعم
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص.
أن يعدل بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص اقتضى أن يكون لها حكم خاص، اقتضى أن يكون لها حكم خاص. نعم.
وهو مذهب أحمد،
وهذا لا يخالف فيه أحد، هذا لا يخالف فيه أحد. نعم.
وقد قرر محقق الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن واللطافة، ذكرنا المقصود منه غير هاهنا، والله أعلم.
نعم. فالحنفية على كل حال لا يقولون بالاستحسان الذي يعيبه العلماء ويقولون من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، فإن هذا لا يقول به أحد، وإنما الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل اقتضى ذلك، وهذا يقول به جميع العلماء. لكن الخلاف كما قال السمعاني في القواطع هل يسمى هذا استحسانا أو لا يسمى استحسانا. نعم.
قال رحمه الله الرابع الاستصلاح.
الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيها الاستصلاح، وهو طلب الصلاح أو طلب المصلحة، في اللغة طلب الصلاح أو طلب المصلحة. نعم.
قال وهو اتباع المصلحة المرسلة.
نعم.
والمصلحة جلب نفع أو دفع ضر.
المصلحة في معناها العام إما جلب منفعة أو دفع مضرة. المصلحة في اللغة المنفعة. المصلحة في اللغة المنفعة. وأما في الاصطلاح بالمعنى العام فهي جلب مصلحة أو جلب منفعة، جلب منفعة أو دفع مضرة. نعم.
ثم إن شهد الشرع باعتبارها.
نعم، يعني إن شهد الشرع باعتبار المصلحة بدليل فهي معتبرة إجماعا. ثم إذا ثبتت في غير المذكور في هذا الدليل فهذا قياس. انتبهوا لهذه القضية. إذا ثبتت المصلحة وثبت اعتبارها بدليل فهذه معتبرة بالإجماع. ثم إذا وجدت هذه المصلحة في فرع مسكوت عنه فهذا قياس. فهذا قياس بعلة المصلحة. نعم.
قالك كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس.
افهموه على ما ذكرته لكم. نعم.
أو ببطلانها،
يعني إن شهد الشرع ببطلان المصلحة ولم يلتفت إليها فهي باطلة بالاتفاق ولا يجوز اعتبارها. ولذلك يا أخوة لما وقع في الأندلس أن أميرا وقع على امرأته في رمضان فاستفتى عالما من علماء المالكية فقال له صم شهرين متتابعين بقى اعتق رقبة، ترك اعتق الرقبة، قال صم شهرين متتابعين. فلما قيل له في ذلك قال لو قلت له اعتق رقبة لجامع في كل يوم واعتق، عنده رقاب كثيرة. فهو نظر إلى مصلحة الزجر فقال مصلحة الزجر أن أقول له صم شهرين متتابعين لأنه سيستصعب هذا وينزجر، وهذه لا شك أنها مصلحة. لكن هل اعتبرها الشرع؟ ما اعتبرها الشرع، لأن الله أوجب على كل مجامع في نهار رمضان أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. ولذلك لو أن هذا الذي أفتي بهذا صام شهرين متتابعين ثم جاءنا يسألنا لقلنا ما ينفعك، يجب أن تعتق رقبة لأنك واجد للرقبة. نعم.
قال كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو إذ هو تغيير للشرع بالرأي.
نعم.
قال أو لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين.
انتبهوا لهذه الدقة في كلام الطوفي. لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار معين، ما قال ولا اعتبار، قال ولا اعتبار معين، بمعنى أن يشهد الشرع لأصلها العام ولا يشهد لأحدها. ما ضابط المصلحة المرسلة؟ أن يشهد الشرع لأصلها العام ولا يشهد أو ولا يشهد لأحدها ولم يشهد لأحدها. مثلا يا إخوة حفظ القرآن هل شهد له الشرع؟ حفظ القرآن هل شهد له الشرع؟
نعم.
ما في تردد شهد له الشرع، لكن كيف يحفظ؟ كيف يحفظ القرآن؟ هل بالحفظ في الصدور؟ هل بالحفظ في السطور؟ هل في زماننا بالحفظ الإلكتروني؟ ما عين الشرع شيئا، فهذه مصلحة مرسلة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا المصحف في زمن أبي بكر، جمعوا القرآن في مصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه بإشارة عمر رضي الله عنه، مع أنه ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تجادلوا في هذا حتى انشرحت صدورهم له. لما؟ لأن الشرع جاء بحفظ القرآن، أما كيف يحفظ فهذه مصلحة مرسلة لأنها تتغير. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحفظة كثيرين ولا يحتاج إلى الجمع في مصحف. لما استحر القتل في الحفاظ رأى الصحابة رضوان الله عليهم أن حفظ القرآن يحتاج أن يكتب في مصحف. في زمن عثمان رضي الله عنه لما رأى اختلاف القراء وإدخال القراءة الشاذة في بعض مصاحف بعض الصحابة، رأى أن مصلحة الحفظ في أن يوحد المصحف. لاحظوا في زمن عمر أبي بكر رضي الله عنه وعمر أن يجمع المصحف، في زمنهما رضي الله عنه أن يجمع المصحف. في زمن عثمان رضي الله عنه رأى أن مصلحة الحفظ في أن يوحد المصحف، فوحد المصحف على رسم يصلح لكل القراءات المتواترة، على رسم يصلح لكل القراءات المتواترة، وأحرقت بقية المصاحف. اليوم في زماننا صار المصحف محفوظا في الألواح الإلكترونية، وصرت تستطيع أن تدخل الآية وتبحث وكذا وكذا. ما يأتي واحد يقول ما الدليل؟ كيف تجعلون القرآن في الهاتف؟ هذه بدعة. يقال يا أخي هذه مصلحة مرسلة، ضابطها أن الشرع جاء باعتبار أصلها ولم يشهد لأحدها. وهذه المصلحة المرسلة، انتبهوا لما أقول، إن كانت في العبادات فلا تعتبر. فلا يقال مثلا شهد الشرع لاعتبار الذكر، نعم مدح ذكر الله ومدح الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، لا شك في هذا، لكن لا يقال شهد الشرع لاعتبار الذكر فيجوز الذكر الجماعي، لأن هذه مصلحة مرسلة. جاء الشرع بأصلها وترك أحدها. نقول لا يصح هذا لأن الأدلة دلت على أن العبادة توقيفية، على أن العبادة توقفية. الآن أهل البدع ماذا يقولون؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأصل وترك لنا العمل. إذا أنكرت عليهم المولد مثلا قالوا أنت ما تفهم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالأصل وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أما كيف نحقق محبته فمتروك، مصلحة مرسلة. نقول دلت الأدلة على أن العبادات توقيفية لا تثبت إلا بالتوقيف، لا تثبت إلا بالتوقيف، فلا تدخلها المصلحة المرسلة. وإن كانت غير ذلك ليست في باب العبادات، فالراجح اعتبارها وإن تعلقت بالعبادة. وقد يختلف العلماء في النظر إلى الشيء، هل هو مصلحة مرسلة أو أمر محدث، لأنه يتعلق بالعبادة من وجه، فيختلفون في الحكم. يا إخوة، مسألة حفظ المصحف العلماء اتفقوا على أنها مصلحة مرسلة، ولم يختلفوا في جمع المصحف، في جمع القرآن في مصحف وفي توحيد المصحف. لكن مثلا هذا المحراب، هذا المحراب لم نجده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى له محراب. ولكن أحدث هذا أن يجعل في المسجد محراب، ما فائدته؟ الدلالة على جهة القبلة، الدلالة على جهة القبلة. الآن وأنت في الخارج إذا رأيت المحراب تعرف أن القبلة هكذا، ما تحتاج أن تدخل في المسجد. فأكثر العلماء قالوا إن الشرع جاء بأصل الدلالة على القبلة وأطلق نوعها، فوضع المحراب جائز من المصلحة المرسلة، فهو وإن تعلق بعبادة لكنه ليس عبادة. بعض أهل العلم لما رأى أنه يتعلق بعبادة قال محدث بدعة، والراجح قول الأكثر. المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع شجرة، فدل الشرع على أن الخطيب يكون على شيء مرتفع، ثم إن امرأة أمرت مملوكا لها نجارا أن يصنع منبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنعه من 3 درجات، الأولى والثانية والثالثة التي يقعد عليها. وهذا يناسب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه من حيث حجمه. فبعض العلماء قال قدر المنبر بحسب الحاجة، قدر المنبر بحسب الحاجة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين مقدار المنبر وإنما صنع له، فإذا كان المسجد كبيرا فإن المنبر يكون أعلى. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في المحافل الكبيرة كان يخطب على البعير وهو أعلى من 3 درجات بكثير، فقالوا إن وضع المنبر فوق 3 درجات مصلحة مرسلة وليس بدعة. بعض العلماء لما رأى أنه يتعلق بالعبادة قال إن الزيادة بدعة وينكر هذا، والراجح هو قول الأكثر. لا شك أن المسجد إذا لم يحتج إلى الارتفاع لو اقتصر على 3 فهذا أفضل موافقة للصورة، لكن الراجح أن هذا من المصالح المرسلة. إذن يا إخوة، المصلحة المرسلة قد يتفق العلماء على أنها مصلحة مرسلة فيقولون بمقتضاها، وإن اختلف العلماء في اعتبار المصلحة المرسلة. وقد يختلفون هل هي مصلحة مرسلة أو عبادة محدثة. فمن نظر إلى أنها مصلحة مرسلة يقول بجوازه، ومن نظر إلى أنها عبادة محدثة يقول بتحريمها. إذا عرف طالب العلم هذا فإن صدره يتسع ولا يضيق، لأنه يعرف أن لكل شيء أصلا يرجع إليه، أن لكل شيء أصلا يرجع إليه. إذن إذا فهمتم ما قلت تضبطون المسألة، لأني وجدت بعض المعاصرين من كبار الأصوليين لا يضبط المصلحة المرسلة، ولذلك بعضهم نفاها لعدم ضبطه للمصلحة المرسلة، وبعضهم أثبتها على الإطلاق وأخطأ في التطبيق. المصلحة المرسلة ضابطها أن يشهد الشرع لأصلها وأن يطلق أنواعها، فهذه المصلحة المرسلة التي يتكلم عنها الأصوليون. ويجب أن نخرج العبادات كما قلت لكم، وهذا طريق أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: فهي إما تحسيني كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك.
انتبهوا يا أخوة، المصلحة التي اعتبرها الشرع أو اعتبر أصلها وأطلق أحادها التي سميناها المرسلة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ضروري، وهو ما لا بد منه لقيام الدين والدنيا، ولو فات لوقع الناس في الهلاك أو ما يشبه الهلاك. ما هي المصلحة الضرورية؟ هي التي لا بد منها لقيام الدين والدنيا، ولو فاتت لوقع الناس في الهلاك أو ما يشبه الهلاك. مثل يا إخوة حفظ الدين، حفظ الدين مصلحة ضرورية، إذ لا تقوم الدنيا ولا الدين إلا بحفظ الدين، ولو فات الدين لكان الناس هلكا وإن كانوا أحياء. فهذا يشبه الهلاك، عيش الإنسان بلا دين صحيح يشبه الهلاك، بل هو أعظم من الهلاك الحسي. وحفظ النفس، لو لم تحفظ النفس لما بقي دين ولا دنيا، ينتهي الناس ويهلك الناس، فهذه مصلحة ضرورية. والثاني حاجي، وهي المصلحة المؤدية إلى التوسعة، ولو فقدت لوقع الناس في الحرج والمشقة. ما ضابط المصلحة التحسينية؟ هي المصلحة المؤدية إلى التوسعة، ولو فقدت لوقع الناس في حرج ومشقة. مثل مشروعية الإجارة، مشروعية الإجارة مصلحة حاجية، إذ لو لم تشرع الإجارة لوقع الناس في حرج. ليس كل إنسان قادرا على أن يملك، فلو لم تشرع الإجارة يا إخوة كيف يسكن أكثرنا؟ لا يستطيع أن يملك، ولم يعطيها الناس ملكهم بلا مقابل، أليس كذلك؟ كيف يركب سيارة لو ما تشرع الإجارة؟ لو لم تشرع الإجارة كيف يركب سيارة؟ أكثرنا ما عنده سيارة، ولم يركبه أحد في الغالب الكثير إلا بأجرة إلا بمقابل. ف فلو لم تشرع الإجارة لوقع الناس في حرج ومشقة، فهذه مصلحة حاجية. والثالث تحسيني، والمصلحة التحسينية ما فيه كمال، ما فيها كمال للإنسان، ما فيها كمال للإنسان، ولو فقدت لما أدى ذلك إلى الهلاك ولا إلى المشقة والحرج. والنظر إلى ذاتها، مثل يا إخوة ستر العورة، ستر العورة على ما حدد الشرع مصلحة تحسينية، لأن فيها كمال الإنسان. ولو لم يستر الإنسان عورته فإنه لا يموت، ما يموت ولا يقع في حرج من جهة ذاتها. يا إخوة، ألا ترون أن بعض الرجال المسلمين يخرج بما يسمى الشورت، السروال القصير، ألا ترون هذا يوجد؟ طيب لما لبس الشورت هل مات؟ هل هلك؟ لا، نتكلم عن الذات لا عن الحكم، سأعقب إن شاء الله. هل يقع في حرج ومشقة؟ بالعكس، تجده مبسوطا، يعني يضحك وكذا. فإن قال قائل إن حكم ستر العورة الوجوب، والوجوب وترك الواجب يقتضي الإثم، قلنا لم يكن هذا لذات المصلحة وإنما للحكم الشرعي. فإن قال قائل أنا لو خرجت بسروال قصير لوقعت في مشقة وحرج وعرقت، نقول هذا لأنك ألفت الستر لا لذاتها. ألا ترون أن الواحد منا نحن وقد تعود على لبس العمامة لو خرج بلا عمامة لا أحس بالحرج، وحس أن الناس ينظرون إليه ويلتفتون إليه، مع أنه خرج بدون عمامة ما كشف شيئا من عورته، لكنه ألف أن يخرج بالعمامة، فهذا لا يدخل عندنا. المصلحة التحسينية عندما يقول العلماء لا يؤدي فقدها إلى هلاك ولا إلى حرج، أي من جهة ذاتها هي، فهي مصلحة تحسينية. إذا نعود إلى كلام المصنف إذا ضبطنا هذه الأنواع الثلاثة. نعم.
قال أو حاجي،
نعم،
أي في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته.
يعني ليس في الحقيقة تسليط الولي، وإنما تسليط الأب، فإن العلماء متفقون على أن غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة. العلماء متفقون على أن غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة، فإن للأب من الرفق والإحسان ما ليس لغيره. وجواز تزويج الصغيرة في المذاهب الأربعة مقيد بأن يزوجها من كفء وبمهر مثلها. قالوا لأن هذه مصلحة حاجية، فالبنت الصغيرة قد يتقدم إليها كفء لو فات لن يأتي مثله، لن يأتي مثله. كأن يخطبها عالم من علماء الأمة مثلا. لكن قيد هذا بقيدين، في الأول أن يكون المزوج الأب، لا الأخ لا العم، الأب. والقيد الثاني أن يزوجها، والقيد الثاني أن يزوجها بمهر مثلها، بمهر مثلها. فاشترطوا أن يزوجها الأب من كفء بمهر مثلها. ثم على الراجح قيدت هذه المصلحة بقيد آخر، وهو أن البنت عند البلوغ تخير، إذا بلغت قيل لها قد عقد لك على فلان وهو زوجك بالعقد، فإن رضيت به زوجا مضى العقد، ما يحتاج العقد الجديد، وإن لم ترضي انفسخ العقد، ما يحتاج إلى طلاق ولا إلى غير طلاق. فانظروا هنا، لأن بعض الناس يفهم مسألة تزويج الصغيرة فهما خاطئا. انظروا هنا كيف حفظت مصلحة البنت. حفظت ابتداء إذا تقدم لها كفء يخشى فواته وأن لا يوجد مثله، أجيز للأب فقط أن يزوجها بمهر مثلها، بمهر مثلها. ما يقول له والله لو هي شاه ما شبهتك، لا، هي أعظم من الشاه، بمهر مثلها. ثم على الراجح إذا بلغت وقد حفظنا مصلحتها نحن باجتهادنا، صارت تفهم عاقلة بالغة، نخيرها في هذا الزواج. فإن اختارته فقد حفظنا لها المصلحة، وإن لم تختره فإنها لا تجبر عليه. ومع ذلك يا إخوة، في هذه المسألة يلتزم بنظام ولي الأمر. فإذا كان ولي الأمر يمنع الأب من تزويج الصغيرة حتى تبلغ، فإنه يلتزم بالنظام، وليس للأب أن يزوجها وهي صغيرة، لأن هذه مما يرجع فيها إلى ولي الأمر، من المصالح العامة التي يرجع فيها إلى ولي الأمر. نعم.
قال: ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل.
لا يصح التمسك بالمصلحة التحسينية والحاجية من غير أصل يشهد لاعتبارها. أما إذا وجد ما يشهد لاعتبار أصلها فيتمسك بها. نعم.
قال: وإلا لكان وضعا للشرع بالرأي، ولاستوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته.
نعم.
قال: أو ضروري.
هذه أعلى المصالح وأهم المصالح، أو ضروري. نعم.
وهو ما عرف التفات الشرع إليه.
الضروري يجزم بأن الشرع قد اعتبره، فما يتعلق بالضروري يلحق بالضروري، ما يتعلق بالضروري يلحق بالضروري. ولذلك يا إخوة، من المصالح الضرورية حفظ المال، ولذلك كثير من العلماء يقولون إن البيع من الضروريات، لأن المال في الغالب إنما يحفظ بالتجارة، إنما يحفظ بالتجارة، فما يتحقق به الضروري ضروري. نعم.
قال: كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية، والعقل بحد المسكر، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض بحد الزنا والقذف، والمال بقطع السارق.
هذا حفظ الضروريات من حيث العدم، يعني من جهة إعدامها، والضروريات تحفظ من حيث الوجود بما يبقيها وينميها، وتحفظ من جهة العدم بما يمنع إعدامها، فهذا حفظ للضروريات. وقصر الطوفي تبعا لبعض الأصوليين المسرح المرسل على الضرورية غير سديد، غير سديد، وإن كانت المسرحة الضرورية أقوى من غيرها، بل المسرحة المرسلة حيثما وجدت حقيقتها بأن شهد الشرع لاعتبار أصلها وأطلق في أحادها يقع فيها الخلاف بين العلماء. نعم.
فقال مالك وبعض الشافعية هي حجة.
نعم.
لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة، وسموها مصلحة مرسلة لا قياسا.
نعم. يعني الشيخ الأمين، الشيخ الأمين الشنقيطي تتميز كتبه في الأصول بميزتين كبيرتين على غيرها، ولا مليئة بالعلم، لكن تتميز بميزتين كبيرتين. الميزة الأولى التنبه للمزالق العقدية، التنبه للمزالق العقدية في أصول الفقه. والميزة الثانية تحقيق قول مالك رحمه الله، فهو يعتني رحمه الله بتحقيق قول مالك. ولذلك في هذه النقطة لما ذكر ابن قدامة أن الخلاف إنما هو في الضروري، نبه على أن خلاف مالك رحمه الله في الضروري والحاجي، في الضروري والحاجي. نعم.
قال لرجوع القياس إلى أصل معين دونها، وقال بعض أصحابنا ليست حجة إذ لم تعلم.
أعد. فقال مالك،
فقال مالك وبعض الشافعية هي حجة.
نعم.
لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة.
نعم.
وسموها مصلحة مرسلة،
سموها مصلحة مرسلة، أي أن الدليل هو كونها مصلحة مرسلة وليس من باب القياس والإلحاق، ليس من باب القياس والإلحاق. نعم.
لا قياسا.
نعم.
لرجوع القياس إلى أصل معين دونها.
نعم.
وقال بعض أصحابنا ليست حجة.
نعم.
إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها.
أقول إذا لم يعلم أن الشرع حافظ عليها بأصلها وأحادها فليست حجة عند الجميع. أما إذا علم أن الشرع حافظ على أصلها وأطلق في أحادها فهذه التي قال بعض أهل العلم إنها ليست حجة، وقال بعض العلماء إنها حجة. نعم.
قال ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع كالقتل في السرقة، فإثباتها حجة وضع للشرع بالرأي كقول مالك يجوز.
ما حده الشرع لا تدخله المصلحة المرسلة بالاتفاق، ما حده الشرع لا تدخله المصلحة المرسلة بالاتفاق. فتحديد العقوبات جاء بلسان الشرع فلا تدخله المصلحة المرسلة، أما التعزيرات فتدخلها المصلحة المرسلة، حكم القاضي تعزيرا هذا تراعى فيه المصلحة المرسلة. نعم. ولذلك الاحتجاج على القائلين بالمصلحة المرسلة أنه لا يجوز مثلا أن يقال إن قتل السارق مصلحة فنحكم بقتل السارق، نقول لأن الشارع حد عقوبة السارق فالمصلحة فيما حده الشرع، وما توهمنا أنه مصلحة فليس مصلحة. نعم.
قال كقول مالك يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين.
هذه الجملة يا إخوة تنسب لمالك وليست موجودة في كلام الإمام مالك أبدا، والمالكية ينكرونها ويستقبحونها ويدفعونها دفعا شديدا. وهذه الجملة يا إخوة حتى الداعين للثورات في زماننا احتجوا بها وقالوا يجوز قتل الثلث أو قتل ما دون النصف لإصلاح البلد. سبحان الله، قتل نفس واحدة أشد عند الله من هدم الكعبة، وهؤلاء يقولون حتى لو قتل من قتل من الجيش ومن الأفراد وهم تحت المكيفات يعيشون في بعض الدول ملوكا، قصور فارهة وأرصدة خيالية، ولكن يأتون لهؤلاء الدهماء والعامة يقولون أنتم شهداء، أنتم من أجل إصلاح العالم، موتوا، وينقلون هذه الجملة يقول قال الإمام مالك إنه يجوز قتل ثلث الناس لإصلاح الثلثين، وهذا والله باطل ما قاله الإمام مالك، وباطل ما يأتي الشرع بمثله. فينتبه لمثل هذه الجمل، ليس كل ما نسب إلى الأئمة من كلام صحيحا، فلا بد من التحقيق. نعم.
قال ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم، والله
نعم.
أعلم.
نعم.
قال رحمه الله القياس.
القياس، ستلحظون جميعا أن الطوفي رحمه الله لم يذكر القياس لا من الأدلة المتفق عليها ولا من الأدلة المختلف فيها. فلماذا؟ لأن الطوفي رحمه الله تبعا لابن قدامة رحمه الله تبعا للغزالي رحمه الله يرون أن القياس كاشف عن الدليل في الفرع وليس دليلا. يقول وظيفة القياس أن يكشف لنا أن الحكم الموجود في الأصل الثابت بدليل يوجد في الفرع، فهو ليس دليلا بذاته، ولذلك لم يذكروه من الأدلة، وأكثر الأصوليين يذكرونه من الأدلة باعتبار أنه يوصل إلى الحكم، باعتبار أنه يوصل إلى الحكم. إذن لماذا يذكر كثير من الأصوليين القياس في الأدلة؟ لأنه يوصل إلى الحكم، فالدليل يوصل إلى الحكم وهذا يوصل إلى الحكم. طيب لماذا يذكر بعض الأصوليين القياس من الأدلة المتفق عليها مع أن فيه خلافا؟ الجواب لأمرين. الأمر الأول أن السلف كانوا متفقين على اعتبار القياس، والخلاف بعد الإجماع ساقط. والدليل الثاني أن أدلة اعتبار القياس قوية جدا، والذي يقابلها ضعيف. طيب السؤال الثالث، لماذا لا يذكر بعض العلماء القياس من الأدلة؟ الجواب لأنهم يرون أن القياس كاشف عن وجود حكم الأصل في الفرع وليس مثبتا، ليس مثبتا. نعم.
قال لغة التقدير.
القياس يطلق بمعنى التقدير، والتقدير معناه معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر، معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر، كقياس القماش بالمتر. قياس القماش بالمتر أي تقدير القماش. معرفة قدر القماش بالمتر، فيقال قاسه بالمتر، أي عرف قدره، أي عرف قدره.
نحو قست الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار.
والجراحة بالمسبار، قديما يا إخوة كانوا يعرفون الجرح بآلة مصنوعة يدخلونها في الجرح، هل الجرح جائفة أو مأمومة، بما يصل إليه هذه الآلة، إذا وصلت إلى النصف فهي كذا، وإذا وصلت إلى الثلثين فهي كذا، فهذا تقدير، فيقال قاس الجرح بالمسبار، أي عرف نوعه. نعم.
قال أقيس وأقوس.
لا، أقيس وأقوس.
أحسن الله إليك. قال أقيس وأقوس قيسا وقوسا وقياسا فيهما،
أي أنه يائي وواوي، فيصح أقيس بالياء ويصح أقوس بالواو، في اللغة يصح هذا ويصح هذا، ويقال أقوس قوسا وأقيس قياسا بمعنى واحد. والمعنى الثاني للقياس في اللغة المساواة بين شيئين، فيقال فلان يقاس بفلان يعني يساوي، فلان يقاس بفلان يعني يساوي، أو يقال فلان لا يقاس بفلان، فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. إذن من معاني القياس في اللغة المساواة. وأما القياس في الاصطلاح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، هذا القياس بكل وضوح ويسر، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، أو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم. إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم. نعم.
قال وشرعا حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.
نعم.
وقيل إثبات مثل حكم في غير محله لمقتض مشترك.
نعم.
وقيل تعدية وقيل تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك.
نعم.
ومعانيها متقاربة، وقيل غير ذلك.
وإذا ضبطت ما قلناه ينضبط لك معنى القياس. نعم.
وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ لفظا وحكما.
القائل هو الاجتهاد هو الشافعي رحمه الله، والذي يظهر والله أعلم أن مقصود الشافعي صحيح، لأن مقصود الشافعي رحمه الله أن العمل الأكبر في الاجتهاد هو القياس، أن العمل الأكبر في الاجتهاد هو القياس، لأن القياس يحتاج إلى اجتهاد كثير بخلاف غيره من الأدلة، لا أن القياس هو كل الاجتهاد. لا يريد الشافعي رحمه الله أن القياس هو كل الاجتهاد، وإنما يريد أن القياس هو أكثر الاجتهاد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إن الوقوف بعرفة هو الحج؟ لا يريد ذلك، وإنما يريد أن أعظم ركن في الحج هو عرفة، لأن الحج يفوت بفواتها، فهذا مراد الشافعي. ولو كان مراد الشافعي أن القياس هو الاجتهاد وأن الاجتهاد هو القياس لكان خطأ كما قال الطوفي، لكن مراده غير هذا. نعم.
قال: وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم،
أي أنه لا بد في القياس من هذه الأربعة، ولا تقوم حقيقة القياس إلا بوجود هذه الأربعة، إلا بوجود هذه الأربعة. نعم.
فالأصل
هنا يعرف الأركان ثم ستأتي أحكام لها. نعم.
فالأصل قيل النص كحديث الربا، وقيل محله كالأعيان الستة.
بعض الأصوليين قال الأصل هو النص الذي جاء بالحكم، وبعض الأصوليين قال الأصل هو العين التي حكم عليها بالنص. انتبهوا، هو العين التي حكم عليها بالنص. وبعض الأصوليين قالوا الأصل هو الفعل الذي حكم عليه بالنص، وبعض الأصوليين قال الأصل هو الحكم الثابت بالنص، والمراد واحد، فلا بد في الأصل من كل هذا، لا بد فيه من نص، ولا بد فيه من حكم على عين، والحكم على العين كما تقدم المقصود به الحكم على الفعل، ولا بد من أن يكون الحكم ثابتا بالنص. نعم.
والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع.
الفرع هو المسكوت عنه الذي يراد إلحاقه بالأصل بجامع العلة، هو المسكوت عنه الذي يراد إلحاقه بالأصل بجامع العلة. نعم.
قال: والعلة والحكم مضى ذكرهما.
سبق معنا بيان معنى العلة ومعنى الحكم. نعم.
وهي
أي العلة
فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها.
أي أن العلة فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، لأن ثبوتها مبني على ثبوته، على ثبوت الأصل، لو لم يثبت الأصل لما ثبتت العلة. أصل في الفرع لأن ثبوت الحكم في الفرع مبني على ثبوت العلة فيه. إذن يا إخوة، هل العلة فرع أو أصل؟ إذا قلنا هل العلة فرع، إن قلت نعم خطأ، وإن قلت لا خطأ. وإذا قلت لكم هل العلة أصل، إن قلت نعم خطأ، وإن قلت لا خطأ. فالعلة فرع للأصل، لأنها لا تثبت إلا بثبوت الأصل، وأصل للفرع لأن الحكم في الفرع لا يثبت إلا إذا وجدت فيه العلة. نعم.
قال: والاجتهاد فيها إما ببيان مقتضى.
نعم. يعني عمل الفقيه في العلة لا يخلو من ثلاثة أمور. عمل الفقيه في العلة عند القياس لا يخلو من ثلاثة أمور. نعم.
إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع.
انتبهوا، هذا العمل الأول ويسمى تحقيق المناط. ما هو المناط؟ المناط هي العلة التي علق بها الحكم، المناط هي العلة التي علق بها الحكم، هذا يسمى تحقيق المناط كما سيأتي. والمقصود أن تحقيق المناط على نوعين. النوع الأول تطبيق تطبيق القاعدة العامة على آحاد الصور، تطبيق القاعدة العامة التي وردت في النص أو اتفق عليها الفقهاء على آحاد الصور. مثلا قول الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذه قاعدة عامة في قتل المحرم للصيد متعمدا. فيأتي الفقيه فيقول: الحمار الوحشي مثل البقرة، فإذا صاد المحرم حمارا وحشيا فعليه بقرة. تعرفون الحمار الوحشي وتعرفون البقرة، لكن سأذكر لكم شيئا عجيبا. ويأتي الفقيه فيقول: الحمامة مثل الشاة، الحمامة كلكم تعرفون الحمام مثل الشاة. كيف مثل الشاة؟ هذه الحمامة الصغير مثل الشاة؟ يقولوا نعم. قالوا: الحمامة مثل الشاة في العب. في العب ما معنى في العب؟ يعني أنها إذا وضعت رأسها في الماء لا ترفعه إلا وقد اكتفت. فيأتي الفقيه فيقول: الحمامة مثل الشاة. فيجب على المحرم إذا قتل حمامة أن يذبح شاة. هذا النوع الأول، وهو تطبيق القاعدة العامة على أحد الصور، وهذا ليس قياسا، هذا ليس في قياس، لكنه يذكر لأنه من تحقيق المناط، من تحقيق المناط. الآن نقرأ كلام المصنف بهذا الفهم. نعم، لا النوع الثاني يأتي، سأخرته. نعم، بيان مقتضى القاعدة الكلية التي اتفق عليها أو المنصوص عليها في الفرع، يعني في أحد الصور، في أحد الصور. نعم.
قال: أو بيان وجود العلة فيها.
نعم.
نحو: في حمار الوحش والضبع، والضبع مثلهما، والبقرة والكبش كذلك.
نعم.
فوجوب المثل اتفاقي نصي، وكون
وجوب المثل اتفاقي يعني اتفق عليه العلماء، نصي جاء به النص.
وكون هذا مثليا تحقيق اجتهادي.
نعم.
ومثل استقبال القبلة واجب، وهذه جهتها.
نعم، استقبال القبلة واجب بالاتفاق، لكن معرفة الجهة هذا تحقيق المناط، أن نقول أنها هذه الجهة مثلا ونحو ذلك. نعم.
وقدر الكفاية في النفقة واجب، وكذا كذا قدرها.
قدر الكفاية في النفقة واجب، هذه قاعدة متفق عليها، لكن الذي يكفي في الكويت ما هو؟ الذي يكفي في السعودية ما هو؟ الذي يكفي في نيجيريا ما هو؟ الذي يكفي في أمريكا ما هو؟ هذا يطبقه المجتهد، يطبقه المجتهد. نعم.
قال: الطواف علة لطهارة
البر. ونحو.
عفوا،
ما قلت ونحو ولا قلت وأنا ما سمعت؟
لا ما قلت، جزاك الله. ونحو.
ونحو هذا النوع الثاني من تحقيق المناط، وهو إثبات العلة الموجودة في الأصل، إثبات وجود العلة الموجودة في الأصل في الفرع، إثبات وجود العلة الموجودة في الأصل، إثبات وجودها في الفرع. يا إخوة، إما أن ينص الشرع على العلة في الأصل، أو يتفق المجتهدان على العلة في الأصل. فإذا علمت العلة في الأصل ما هو تحقيق المناط؟ أن يأتي المجتهد ويثبت أن العلة التي كانت في الأصل موجودة في الفرع. مثلا ما علة جريان الربا في الذهب والفضة؟ ما علة جريان الربا في الذهب والفضة؟ فيأتي الفقيه فيقول العلة الثمنية، ويستدل بما جاء في الأحاديث من الثمنية. طيب خلاص عرفنا أن العلة في الأصل هي الثمنية. الآن هذه الأوراق النقود هي ثمن الأشياء، ما أحد اليوم يشتري بالذهب والفضة. فيقول علة جريان الربا في الذهب والفضة موجودة في الأوراق النقدية، فيجري الربا في الأوراق النقدية. هذا تحقيق المناط، حقق وجود علة الأصل في الفرع. هذا النوع الثاني. نعم.
قال ونحو الطواف علة لطهارة الهرة.
نعم، الطواف علة لطهارة العلة لطهارة الهرة بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يا أخوة معلوم أن الهرة تأكل الدود وتأكل كذا ويكون في فمها دم، الهرة ما تذهب تغسل فمها وتفرش أسنانها. فالمظنة أن الهرة لو شربت من الماء يتنجس لأن في فمها ماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. ما هي العلة؟ قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الهر أليف جدا لا تستطيع أن تتخلص منه. يمكن اليوم مع هذه المعلبات التي يعيش فيها الناس ما يعرفون هذا، لكن قديما عندما كنا نعيش في البيوت إذا جيت تدخل البيت الهر يكون في طرف البيت، إذا شافك قام وتمسح في ثوبك وما يترك. من الطوافين عليكم والطوافات، يعني يصعب عليكم أن تتحرزوا منها. يمسح فمه في ثوبك في فنيلتك كذا. فلما كان ذلك كذلك كان الهر طاهرا، علة طهارته أنه من الطوافين عليكم والطوافات. فلو وجد حيوان ليس نجسا بالنص، عندما أقول ليس نجسا بالنص أنا أحترز عن الكلب، فإن الكلب عند بعض الناس من الطوافين، لكن نجاسة لعابه ممصوصة فهذا ما يدخل. بعض الناس الله المستعان، حتى الآن المسلمين تجد حتى يترك الكلب يلحس وجهه. الكلب لعابه نجس نجاسة مغصبة، حتى أن أمرنا بغسله سبعا، إحداها بالتراب، هذا ما يدخل معنا. لكن لو وجد حيوان لم ينص على نجاسته وكان من الطوافين والطوافات، فإنه يصح أن يقال إن العلة متحققة فيه فلا يكون نجسا، ولا ينجس الثياب ولا ينجس الأواني ولا ينجس يعني الماء ونحو ذلك. نعم.
قال وهو موجود في الفأرة ونحوها.
يعني هذا لا يسلم أنه موجود في الفأرة، لأن الفأرة ليست أليفة للناس، الفأرة تفر إذا رأت الناس. لكن مقصود الأصوليين الذين يمثلون بها أن الفأرة ما تتحرز ويصعب التحرز عنها. الفأر إذا وجد في البيت مرة تجده، حتى حين تجده في القدر يتنقل بين الأواني و وإذا جئت تمسكه طار فر. فمقصودهم بالطوافين عليكم والطوافات أن الفأر يصعب التحرز منه، فلا ينجس الأواني. ما يجب على الناس الذين عندهم فأر في البيت أنهم في كل صباح يغسلون أوانيهم دفعا للمشقة، لأن الفأر هنا صارت من الطوافين، لكن على ماذا؟ على الأواني وليس علينا، فيخفف فيها في الأواني، فلا يلزم غسل الأواني عند وجود فأر في البيت. مع أنه يغلب على ظننا أن الفأر في الليل قد مر على كل الأواني الموجودة. واضح يا أخوة كلامهم؟ نعم.
قال وهذا قياس دون الذي قبله.
هذا قياس، النوع هذا من تحقيق المناط قياس، أما النوع الأول فليس قياسا. نعم.
قال للاتفاق عليه دون
يعني
قياس.
النوع الأول قد اتفق عليه العلماء حتى الظاهرية، ما يمنعون تطبيق القاعدة على أحد الصور، والقياس مختلف فيه. نعم.
قال ويسميان تحقيق المناط.
ويسميان يعني النوعين تحقيق المناط. نعم.
قال أو بإضافة العلية
هنا يا إخوة،
والله أني أتعبك أنا، الله يهديني بس قول آمين.
آمين ويا شيخ.
هنا يبدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن تنقيح المناط، انتهينا من تحقيق المناط. أنا يعني أبادر في مثل هذا بالشرح حتى تفهموا الكلام، لو لم أقدم هذه المقدمة ولذلك قطعت القراءة سيصعب عليكم فهم الكلام، لكن بإذن الله إذا قدمت هذه المقدمة ستفهمون الكلام. تنقيح المناط يا إخوة هو تمييز العلة في الأصل بحذف الأوصاف التي لا تصلح للتعليل وإبقاء الوصف المؤثر. بمعنى قد يأتي في دليل الأصل أوصاف عدة، فيأتي الفقيه فيقول ما هي الأوصاف؟ مثلا خمسة. هذا الوصف ليس هو العلة يبعده، هذا الوصف ليس هو العلة يبعده، إلى أن يقف على الوصف الذي هو علة. مثلا يا إخوة في مسألة الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، جاء ينتف شعره هذا وصف، ويلقم وجهه هذا وصف، ويقول هلكت وأهلكت هذا وصف، وجامع زوجته هذا وصف، وجامع زوجته في نهار رمضان هذا وصف، وأنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم هذا وصف. فيأتي الفقيه فيقول لا أترى لكونه أعرابيا، فإن التكليف يستوي فيه الجميع، يستبعد هذا الوصف. لا أترى لكونه جاء يعني حزينا يضرب ينتف شعره ويضرب وجهه ويقول لا أثر لكونه جامع زوجته، فإن جماع الزوجة من حيث هو مباح، ولا أثر لكونه جامع زوجته في رمضان، فإن جماع الزوجة في رمضان في الليل جائز، ولا أثر لكونه جامع زوجته في نهار رمضان لو لم يقم صائما كأن كان مسافرا معها، فبقي أن الأثر أنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم. إذن علة الكفارة جماع الرجل المرأة في نهار رمضان وهو صائم، وهو صائم. حتى الفقهاء يقولون لا علة لكونها زوجة، لا أثر لكونها زوجة، فلو جامعها امرأة والعياذ بالله بالزنا فإن العلة موجودة. هذا تنقيح المناط. قلنا إن المناط العلة، إذن التنقيح تمييز العلة في الأصل، تبيين العلة في الأصل ما هي، بإبعاد الأوصاف غير المؤثرة وإبقاء الوصف المؤثر. اقرأ يا شيخ.
قالوا بإضافة العلية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع وإلغاء ما عداها عن درجة الاعتبار،
يعني هذا ما أحتاج أن أشرحه بعد أن شرحنا الكلام. نعم.
قال كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف لا أعرابي لاطم في صدره في زوجة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة نواصل شرح كتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل، ولا زلنا مع الأدلة المختلفة في الاحتجاج بها، وهي أربعة كما نص عليه المصنف رحمه الله عز وجل، وقد فرغنا من اثنين ونشرع الآن في الثالث إن شاء الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: الثالث الاستحسان.
نعم.
وهو اعتقاد الشيء حسنا.
نعم. الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها الاستحسان، والاستحسان في اللغة طلب الشيء الحسن، طلب الشيء الحسن، أو اعتقاد الشيء حسنا، أو اعتقاد الشيء حسنا. قلنا طلب الشيء الحسن لأن قلنا إن الألف والسين والتاء للطلب، فمعنى الاستحسان أن يطلب الإنسان الشيء الحسن. وأما في الاصطلاح فتعود تعريفات العلماء إلى أمرين: الأمر الأول أن الاستحسان قول المجتهد بلا دليل، أي أن المجتهد يستحسن برأيه بلا دليل يعتمد عليه، وهذا متفق على عدم جوازه. ونسبة القول به إلى الحنفية نسبة باطلة، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يقول بهذا، والحنفية لا يقولون بهذا. والثاني أن الاستحسان هو العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه، العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه، أو هو ترك مدلول دليل لوجود دليل أقوى منه، ترك مدلول دليل لوجود دليل أقوى منه. وهذا متفق على العمل به، فإن العلماء متفقون على أنه يترك الأضعف للأقوى وينتقل عن الأضعف إلى الأقوى، ولكن الخلاف وقع بين أهل العلم هل يسمى هذا استحسانا؟ فبعضهم يسميه استحسانا وهم الحنفية، وبعضهم لا يسميه استحسانا. إذن يا إخوة، الخلاف في الاستحسان في التسمية، أما من جهة الدليل نفسه فإن عرف وقيل إنه القول بلا دليل فهذا متفق على عدم جوازه، وإن عرف أنه العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل اقتضى ذلك فهذا متفق على جوازه. ولكن الخلاف في المتفق على جوازه هل يسمى استحسانا أو لا يسمى استحسانا؟ نعم.
ثم قيل في تعريفه إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.
نعم، قيل في تعريفه إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يبني عليه الحكم لكنه لا يستطيع أن يعبر عنه. هذا المعنى أقره بعض أهل العلم ودفعه بعض أهل العلم، بل قال الغزالي هذا هوس، وكذلك المصنف هنا. هذا الكلام يا إخوة إن كان المراد به أن يكون الدليل جزئيات كثيرة لا يستطيع المجتهد أن يعبر عنها بعبارة قصيرة فهذا صحيح وموجود، فإن المجتهد يكون عنده من الاستقراء ما لا يكون عند غيره، فقد يكون الدليل مبنيا على الاستقراء، والاستقراء تتتبع فيه جزئيات كثيرة لا يمكن نظمها في عبارة قصيرة. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم إذا قال العالم قولا أن يقول طالب العلم لم أجده. بعض الناس يقول مثلا إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر أقوالا في الفقه لا نجدها، نقول لقصور علمك لا لعدم وجودها. فالعالم يعرف مآخذ أنت ما تعرفها، وينتبه إلى كلام في الكلام أنت لا تتنبه له. ولذلك تعلم من العالم ولا تقابل العالم. العالم إذا ثبت علمه وأنه على السنة فتعلم منه، ولا تعود نفسك أن تقابله. بعض طلاب العلم يريد أن يعلم العالم بدلا من أن يتعلم من العالم، وإرادة طالب العلم أن يعلم العالم تمنعه من أن يتعلم من العالم. ولذلك بعض طلاب العلم يحضر الدرس ويشغله عن الدرس أنه يناقش كلام الشيخ في نفسه، فيقول الشيخ لا حول ولا قوة، خطأ هذا، خطأ. سبحان، كيف يقول هذا؟ فما ما يتعلم، ينشغل عن العالم. يا إخوة، العالم إذا ثبت علمه وأنه على السنة نتعلم منه، وإذا وجدنا أنه يقول شيئا لا نعرفه نقول هذا من جهلنا نحن. فالعلماء يعرفون ما لا يعرفه طلاب العلم، ولو كان طلاب العلم يساوون العلماء في المعرفة لما تميز العلماء ولكان جميع من حمل كتابا عالما. فهذه قضية يا أخوة مهمة جدا في طريقة التعامل مع العلماء. العالم قد يدرك أمورا تغيب عمن دونه، ومن ذلك أن العالم يدرك من الشرع ومن قواعده ومن جزئياته ما لا يدركه من دونه، فيبني الحكم على استقراء لجزئيات كثيرة، ويصعب أن تنظم في عبارة قصيرة. وهذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه كثيرا، هذا موجود. وإن أريد به أنه دليل واحد لا يستطيع المجتهد أن يعبر عنه فهذا غير ممكن الوقوع، فكل دليل يمكن التعبير عنه، وما لا يمكن التعبير عنه فليس بدليل. كل دليل يمكن التعبير عنه ما دام أنه دليل واحد، وما لا يمكن التعبير عنه فليس بدليل. وهذا معنى قول المصنف وهو هوس، لأنهم يقولون إما أن يكون دليلا فيمكن التعبير عنه، وإما أن لا يكون، أن لا يمكن التعبير عنه فلا يكون دليلا.
قال: وهو هوس، إذ ما هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته من سقمه.
أي نعم، كيف نقيسه؟ كيف نقيسه إذا لم يبين؟ ولكن الذي يقيس كلام العالم هو العالم الذي يعرف المآخذ. نعم.
وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله.
هذا التعريف الآخر في الطرف الآخر للاستحسان، وهو ما استحسنه المجتهد بعقله، أي برأيه المجرد بدون دليل يستند إليه. نعم.
فإن أريد مع دليل شرعي فوفاق.
إن أريد مع دليل شرعي فوفاق، لكنه ليس المراد، فإن هذا لا يسمى استحسانا وإنما استدلال. نعم.
وإلا منع.
وإلا يعني إن لم يكن مع دليل منع، وقيل بعدم جوازه. وقلت لكم إن هذا لم يوجد أصلا، لا يوجد إمام من أئمة المسلمين يقول برأيه المجرد بلا دليل، بل لا بد من دليل يستند إليه. قد يوفق في هذا وقد لا يوفق، قد يصيب وقد يخطئ، أما أن يقول قولا بلا دليل بمجرد الرأي المحض فهذا ليس صادرا عن عالم من العلماء. نعم.
إذ لا فرق بين العالم والعامي إلا النظر في أدلة الشر، فحيث لا نظر فلا فرق.
نعم، لو لم يكن النظر في أدلة الشر موجودا لاستوى الناس العام والعالم. نعم.
ويكون حكما بمجرد الهوى واتباعا للشهوة فيه،
وهذا باطل بلا شك. نعم.
وأيضا ما ذكروه ليس عقليا ضروريا ولا نظريا، وإلا لكان مشتركا ولا سمعيا، إذ تواتره مفقود وأحاده كذلك أو لا يفيد.
وأيضا ما ذكروه من الاستحسان بهذا المعنى ليس عقليا ضروريا لا بد من وجوده، ولا نظريا ينبني على النظر والاستدلال، وإلا لكان مشتركا يعني بين العقلاء، يعني لا ينفرد به واحد دون غيره، ولا سمعيا إذ لا يوجد دليل عليه، إذ تواتره مفقود وآحاده كذلك أي مفقودة أو لا يفيد. هذه القاعدة الباطلة أن خبر الآحاد لا يفيد في الأصول، لكن هذا غير موجود هنا، لأنه لا يوجد خبر أحد على القول بأن الاستحسان هو ما يقوله المجتهد برأيه المحض أو بدليل لا يستطيع أن يؤدر عنه. فالمقصود هنا أن يقال لهم هذا الذي ذكرتموه عقلي أو شرعي، وهل هو ضروري أو نظري؟ فلا يمكن أن يكون عقليا ولا ضروريا ولا نظريا، لأنه لو كان ذلك كذلك لاستوى فيه الجميع، والمفترض عدم ذلك. ولا سمعيا، لأنه لو كان سمعيا لعبر عنه وهو غير متواتر ولا أحاد. نعم.
قالوا فيتبعون أحسنه.
قال المثبتون للإحسان للاستحسان، نعم، فيتبعون أحسنه، فمدح الله من يتبعون الأحسن، مدح الله من يتبعون الأحسن. نعم.
اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم،
أمر الله باتباع الأحسن، حتى الحسن يترك من أجل الأحسن. ألاحظ يا إخوة أن هذه الأدلة على المعنى الثاني الذي ذكرته للاستحسان، وهو ترك الدليل لدليل أقوى منه، أو ترك مدلول دليل لوجود دليل أقوى منه. فالدليل الأقوى أحسن، الدليل حسن، والدليل الأقوى منه أحسن. فهذا هو الاستحسان الذي يحتج له بهذه الأدلة. نعم.
ما رآه المسلمون حسنا،
وتقدم أن هذا ليس بحديث، وإنما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه. نعم.
واستحسنت الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة ونحوه.
نعم، استحسنت الأمة دخول الحمام. ما المقصود بالحمام يا إخوة؟ هو ما يغتسل فيه، وهذا لا زال في دول المغرب يسمى هكذا. نعم، عندنا نحن الحمام يعني مكان قضاء الحاجة، لكن الحمام في الأصل وفي استعمال بعض المسلمين إلى اليوم هو ما يغتسل فيه. وما يغتسل فيه، أجمع العلماء على جواز دخول الحمام بشروطه، بأجرة وإن لم يقدر الماء. ما يقال 5 لتر 10 لتر، يتفق على الأجرة ثم يدخل ويغتسل. بعض الناس يأخذ 5 دقائق، بعض الناس يأخذ ربع ساعة، بعض الناس يأخذ ساعة. والمعلوم أن تقدير الأجرة شرط لصحة الإجارة، ومع ذلك هنا ترك هذا استحسانا، ترك هذا استحسانا، والدليل هو الإجماع وليس الاستحسان. الدليل هو الإجماع، أجمع العلماء على جواز هذا. نعم.
قلنا أحسن القول والمنزل ما قام دليل رجحانه شرعا.
نعم. وليس ما يستحسنه الإنسان بعقله. وقلنا لكم إن هذه الآيات والأدلة لا تدل على ما يستحسنه الإنسان بعقله، بل نقول إن هذا لا يقول به أحد، وإنما المقصود المعنى الثاني. نعم.
والخبر دليل الإجماع لا الاستحسان،
كما تقدم معنا في حديث ما رآه المسلمون حسنا. نعم.
وإن سلم فالجواب عنه ما ذكر،
الجواب عنه أن الحسن هو يعني ما قام عليه الدليل وترجح بالدليل. نعم.
وسومح في مسألة الحمام ونحوها لعموم مشقة التقدير، فيعطى الحمامي عوضا إن رضيه وإلا زيد، وهو منقاص.
يعني الحمامي يعطى العوض الذي اتفق عليه، فإن زاد الإنسان عن العادة ولم يرضى الحمامي ف فإنه يعطى أجرة في مقدار الزيادة في مقابلة الزيادة. والدليل كما قلت لكم الإجماع، ليس الاستحسان بالرأي. نعم.
وأجود ما قيل فيه إنه
وأصدق ما قيل في الاستحسان إنه نعم
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص.
أن يعدل بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص اقتضى أن يكون لها حكم خاص، اقتضى أن يكون لها حكم خاص. نعم.
وهو مذهب أحمد،
وهذا لا يخالف فيه أحد، هذا لا يخالف فيه أحد. نعم.
وقد قرر محقق الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن واللطافة، ذكرنا المقصود منه غير هاهنا والله أعلم.
نعم. فالحنفية على كل حال لا يقولون بالاستحسان الذي يعيبه العلماء ويقولون من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، فإن هذا لا يقول به أحد. وإنما الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل اقتضى ذلك، وهذا يقول به جميع العلماء. لكن الخلاف كما قال السمعان في القواطع، هل يسمى هذا استحسانا أو لا يسمى استحسانا؟ نعم.
قال رحمه الله الرابع الاستصلاح.
الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيها الاستصلاح، وهو طلب الصلاح أو طلب المصلحة، في اللغة طلب الصلاح أو طلب المصلحة. نعم.
قال وهو اتباع المصلحة المرسلة.
نعم.
والمصلحة جلب نفع أو دفع ضر.
المصلحة في معناها العام إما جلب منفعة أو دفع مضرة. المصلحة في اللغة المنفعة، المصلحة في اللغة المنفعة، وأما في الاصطلاح بالمعنى العام فهي جلب مصلحة أو جلب منفعة، جلب منفعة أو دفع مضرة. نعم.
ثم إن شهد الشرع باعتبارها.
نعم. يعني إن شهد الشرع باعتبار المصلحة بدليل فهي معتبرة إجماعا، ثم إذا ثبتت في غير المذكور في هذا الدليل فهذا قياس. انتبهوا لهذه القضية، إذا ثبتت المصلحة وثبت اعتبارها بدليل فهذه معتبرة بالإجماع. ثم إذا وجدت هذه المصلحة في فرع مسكوت عنه فهذا قياس، فهذا قياس بعلة المصلحة. نعم.
قالك كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس،
افهموه على ما ذكرته لكم. نعم.
أو ببطلانها،
يعني إن شهد الشرع ببطلان المصلحة ولم يلتفت إليها فهي باطلة بالاتفاق ولا يجوز اعتبارها. ولذلك يا أخوة لما وقع في الأندلس أن أميرا وقع على امرأته في رمضان فاستفتى عالما من علماء المالكية فقال له صم شهرين متتابعين، بقى اعتق رقبة، ترك اعتق الرقبة، قال صم شهرين متتابعين. فلما قيل له في ذلك قال لو قلت له اعتق رقبة لجامع في كل يوم واعتق، عنده رقاب كثيرة. فهو نظر إلى مصلحة الزجر فقال مصلحة الزجر أن أقول له صم شهرين متتابعين لأنه سيستصعب هذا وينزجر، وهذه لا شك أنها مصلحة، لكن هل اعتبرها الشرع؟
ما اعتبرها الشرع، لأن الله أوجب على كل مجامع في نهار رمضان أن يعتق رقبه، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. ولذلك لو أن هذا الذي أفتي بهذا صام شهرين متتابعين ثم جاءنا يسألنا لقلنا ما ينفعك، يجب أن تعتق رقبة لأنك واجد للرقبة. نعم.
قال: كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو، إذ هو تغيير للشرع بالرأي.
نعم.
قال: أو لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين.
انتبهوا لهذه الدقة في كلام الطوفي، لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار معين، ما قال ولا اعتبار، قال ولا اعتبار معين، بمعنى أن يشهد الشرع لأصلها العام ولا يشهد لأحدها. ما ضابط المصلحة المرسلة؟ أن يشهد الشرع لأصلها العام ولا يشهد أو ولا يشهد لأحدها، ولم يشهد لأحدها. مثلا يا إخوة، حفظ القرآن هل شهد له الشرع؟ حفظ القرآن هل شهد له الشرع؟
نعم.
ما في تردد، شهد له الشرع، لكن كيف يحفظ؟ كيف يحفظ القرآن؟ هل بالحفظ في الصدور؟ هل بالحفظ في السطور؟ هل في زماننا بالحفظ الإلكتروني؟ ما عين الشرع شيئا، فهذه مصلحة مرسلة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا المصحف في زمن أبي بكر، جمعوا القرآن في مصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه بإشارة عمر رضي الله عنه، مع أنه ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تجادلوا في هذا حتى انشرحت صدورهم له. لما؟ لأن الشرع جاء بحفظ القرآن، أما كيف يحفظ فهذه مصلحة مرسلة لأنها تتغير. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحفظة كثيرين ولا يحتاج إلى الجمع في مصحف. لما استحر القتل في الحفاظ رأى الصحابة رضوان الله عليهم أن حفظ القرآن يحتاج أن يكتب في مصحف. في زمن عثمان رضي الله عنه لما رأى اختلاف القراء وإدخال القراءة الشاذة في بعض مصاحف بعض الصحابة، رأى أن مصلحة الحفظ في أن يوحد المصحف. لاحظوا في زمن عمر أبي بكر رضي الله عنه وعمر أن يجمع المصحف، في زمنهما رضي الله عنه أن يجمع المصحف. في زمن عثمان رضي الله عنه رأى أن مصلحة الحفظ في أن يوحد المصحف، فوحد المصحف على رسم يصلح لكل القراءات المتواترة، على رسم يصلح لكل القراءات المتواترة، وأحرقت بقية المصاحف. اليوم في زماننا صار المصحف محفوظا في الألواح الإلكترونية، وصرت تستطيع أن تدخل الآية وتبحث وكذا وكذا. ما يأتي واحد يقول ما الدليل؟ كيف تجعلون القرآن في الهاتف؟ هذه بدعة. يقال يا أخي هذه مصلحة مرسلة، ضابطها أن الشرع جاء باعتبار أصلها ولم يشهد لأحدها. هذه المصلحة المرسلة، انتبهوا لما أقول، إن كانت في العبادات فلا تعتبر. فلا يقال مثلا شهد الشرع لاعتبار الذكر، نعم مدح ذكر الله ومدح الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، لا شك في هذا، لكن لا يقال شهد الشرع لاعتبار الذكر فيجوز الذكر الجماعي، لأن هذه مصلحة مرسلة، جاء الشرع بأصلها وترك أحادها. نقول لا يصح هذا لأن الأدلة دلت على أن العبادة توقيفية، على أن العبادة توقيفية. الآن أهل البدع ماذا يقولون؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأصل وترك لنا العمل. إذا أنكرت عليهم المولد مثلا قالوا أنت ما تفهم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالأصل وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أما كيف نحقق محبته فمتروك، مصلحة مرسلة. نقول دلت الأدلة على أن العبادات توقيفية لا تثبت إلا بالتوقيف، لا تثبت إلا بالتوقيف، فلا تدخلها المصلحة المرسلة وإن كانت غير ذلك، ليست في باب العبادات. فالراجح اعتبارها وإن تعلقت بالعبادة، وقد يختلف العلماء في النظر إلى الشيء هل هو مصلحة مرسلة أو أمر محدث، لأنه يتعلق بالعبادة من وجه، فيختلفون في الحكم. يا إخوة، مسألة حفظ المصحف العلماء اتفقوا على أنها مصلحة مرسلة، ولم يختلفوا في جمع المصحف، في جمع القرآن في مصحف وفي توحيد المصحف. لكن مثلا هذا المحراب، هذا المحراب لم نجده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى له محراب، ولكن أحدث هذا أن يجعل في المسجد محراب. ما فائدته؟ الدلالة على جهة القبلة، الدلالة على جهة القبلة. الآن وأنت في الخارج إذا رأيت المحراب تعرف أن القبلة هكذا، ما تحتاج أن تدخل في المسجد. فأكثر العلماء قالوا إن الشرع جاء بأصل الدلالة على القبلة وأطلق نوعها، فوضع المحراب جائز من المصلحة المرسلة، فهو وإن تعلق بعبادة لكنه ليس عبادة. بعض أهل العلم لما رأى أنه يتعلق بعبادة قال محدث بدعة، والراجح قول الأكثر. المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع شجرة، فدل الشرع على أن الخطيب يكون على شيء مرتفع، ثم إن امرأة أمرت مملوكا لها نجارا أن يصنع منبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنعه من ثلاث درجات، الأولى والثانية والثالثة التي يقعد عليها، وهذا يناسب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه من حيث حجمه. فبعض العلماء قال قدر المنبر بحسب الحاجة، قدر المنبر بحسب الحاجة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين مقدار المنبر وإنما صنع له. فإذا كان المسجد كبيرا فإن المنبر يكون أعلى. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في المحافل الكبيرة كان يخطب على البعير وهو أعلى من 3 درجات بكثير، فقالوا إن وضع المنبر فوق 3 درجات مصلحة مرسلة وليس بدعة. بعض العلماء لما رأى أنه يتعلق بالعبادة قال إن الزيادة بدعة وينكر هذا، والراجح هو قول الأكثر. لا شك أن المسجد إذا لم يحتج إلى الارتفاع لو اقتصر على 3 فهذا أفضل موافقة للصورة، لكن الراجح أن هذا من المصالح المرسلة. إذن يا إخوة، المصلحة المرسلة قد يتفق العلماء على أنها مصلحة مرسلة فيقولون بمقتضاها، وإن اختلف العلماء في اعتبار المصلحة المرسلة، وقد يختلفون هل هي مصلحة مرسلة أو عبادة محدثة. فمن نظر إلى أنها مصلحة مرسلة يقول بجوازه، ومن نظر إلى أنها عبادة محدثة يقول بتحريمها. إذا عرف طالب العلم هذا فإن صدره يتسع ولا يضيق، لأنه يعرف أن لكل شيء أصلا يرجع إليه، أن لكل شيء أصلا يرجع إليه. إذن إذا فهمتم ما قلت تضبطون المسألة، لأني وجدت بعض المعاصرين من كبار الأصوليين لا يضبط المصلحة المرسلة، ولذلك بعضهم نفاها لعدم ضبطه للمصلحة المرسلة، وبعضهم أثبتها على الإطلاق وأخطأ في التطبيق. المصلحة المرسلة ضابطها أن يشهد الشرع لأصلها وأن يطلق أنواعها، فهذه المصلحة المرسلة التي يتكلم عنها الأصوليون. ويجب أن نخرج العبادات كما قلت لكم، وهذا طريق أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: فهي إما تحسيني كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك.
انتبهوا يا أخوة، المصلحة التي اعتبرها الشرع أو اعتبر أصلها وأطلق أحادها التي سميناها المرسلة على 3 أقسام. القسم الأول ضروري، وهو ما لا بد منه لقيام الدين والدنيا، ولو فات لوقع الناس في الهلاك أو ما يشبه الهلاك. ما هي المصلحة الضرورية؟ هي التي لا بد منها لقيام الدين والدنيا، ولو فاتت لوقع الناس في الهلاك أو ما يشبه الهلاك. مثل يا إخوة حفظ الدين، حفظ الدين مصلحة ضرورية، إذ لا تقوم الدنيا ولا الدين إلا بحفظ الدين، ولو فات الدين لكان الناس هلكا وإن كانوا أحياء. فهذا يشبه الهلاك، عيش الإنسان بلا دين صحيح يشبه الهلاك، بل هو أعظم من الهلاك الحسي. وحفظ النفس، لو لم تحفظ النفس لما بقي دين ولا دنيا، ينتهي الناس ويهلك الناس، فهذه مصلحة ضرورية. والثاني حاجي، وهي المصلحة المؤدية إلى التوسعة، ولو فقدت لوقع الناس في الحرج والمشقة. ما ضابط المصلحة التحسينية؟ هي المصلحة المؤدية إلى التوسعة، ولو فقدت لوقع الناس في حرج ومشقة. مثل مشروعية الإجارة، مشروعية الإجارة مصلحة حاجية، إذ لو لم تشرع الإجارة لوقع الناس في حرج. ليس كل إنسان قادرا على أن يملك، فلو لم تشرع الإجارة يا إخوة كيف يسكن أكثرنا؟ لا يستطيع أن يملك، ولم يعطيها الناس ملكهم بلا مقابل، أليس كذلك؟ كيف يركب سيارة لو ما تشرع الإجارة؟ لو لم تشرع الإجارة كيف يركب سيارة؟ أكثرنا ما عنده سيارة، ولم يركبه أحد في الغالب الكثير إلا بأجرة، إلا بمقابل. فلو لم تشرع الإجارة لوقع الناس في حرج ومشقة، فهذه مصلحة حاجية. والثالث تحسيني، والمصلحة التحسينية ما فيه كمال، ما فيها كمال للإنسان، ما فيها كمال للإنسان، ولو فقدت لما أدى ذلك إلى الهلاك ولا إلى المشقة والحرج. والنظر إلى ذاتها، مثل يا إخوة ستر العورة، ستر العورة على ما حدد الشرع مصلحة تحسينية، لأن فيها كمال الإنسان. ولو لم يستر الإنسان عورته فإنه لا يموت، ما يموت، ولا يقع في حرج من جهة ذاتها. يا إخوة، ألا ترون أن بعض الرجال المسلمين يخرج بما يسمى الشورت، السروال القصير، ألا ترون هذا يوجد؟ طيب لما لبس الشورت هل مات؟ هل هلك؟ لابد نتكلم عن الذات لا عن الحكم، سأعقب إن شاء الله. هل يقع في حرج ومشقة؟ بالعكس، تجده مبسوطا، يعني يضحك وكذا. فإن قال قائل إن حكم ستر العورة الوجوب، وترك الواجب يقتضي الإثم، قلنا لم يكن هذا لذات المصلحة وإنما للحكم الشرعي. فإن قال قائل أنا لو خرجت بسروال قصير لوقعت في مشقة وحرج وعرقت، نقول هذا لأنك ألفت الستر لا لذاتها. ألا ترون أن الواحد منا نحن وقد تعود على لبس العمامة لو خرج بلا عمامة لا أحس بالحرج، وأحس أن الناس ينظرون إليه ويلتفتون إليه، مع أنه خرج بدون عمامة ما كشف شيئا من عورته، لكنه ألف أن يخرج بالعمامة، فهذا لا يدخل عندنا. المصلحة التحسينية عندما يقول العلماء لا يؤدي فقدها إلى هلاك ولا إلى حرج، أي من جهة ذاتها هي، فهي مصلحة تحسينية. إذا نعود إلى كلام المصنف إذا ضبطنا هذه الأنواع الثلاثة. نعم.
قال أو حاجي.
نعم.
أي في رتبة الحاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته.
يعني ليس في الحقيقة تسليط الولي، وإنما تسليط الأب، فإن العلماء متفقون على أن غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة. العلماء متفقون على أن غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة، فإن للأب من الرفق والإحسان ما ليس لغيره. وجواز تزويج الصغيرة في المذاهب الأربعة مقيد بأن يزوجها من كفء وبمهر مثلها. قالوا لأن هذه مصلحة حاجية، فالبنت الصغيرة قد يتقدم إليها كفء لو فات لن يأتي مثله، كأن يخطبها عالم من علماء الأمة مثلا. لكن قيد هذا بقيدين: في الأول أن يكون المزوج الأب، لا الأخ لا العم، الأب. والقيد الثاني أن يزوجها بمهر مثلها. بمهر مثلها، فاشترطوا أن يزوجها الأب من كفء بمهر مثلها. ثم على الراجح قيدت هذه المصلحة بقيد آخر، وهو أن البنت عند البلوغ تخير، إذا بلغت قيل لها قد عقد لك على فلان وهو زوجك بالعقد، فإن رضيت به زوجا مضى العقد، ما احتاج العقد الجديد، وإن لم ترضي انفسخ العقد، ما احتاج إلى طلاق ولا لغير طلاق. فانظروا هنا، لأن بعض الناس يفهم مسألة تزويج الصغيرة فهما خاطئا. انظروا هنا كيف حفظت مصلحة البنت. حفظت ابتداء إذا تقدم لها كفء يخشى فواته وأن لا يوجد مثله، أجيز للأب فقط أن يزوجها بمهر مثلها. بمهر مثلها، ما يقول له والله لو هي شاه ما شبهتك، لا، هي أعظم من الشاه. بمهر مثلها. ثم على الراجح إذا بلغت، وقد حفظنا مصلحتها نحن باجتهادنا، صارت تفهم عاقلة بالغة، نخيرها في هذا الزواج. فإن اختارته فقد حفظنا لها المصلحة، وإن لم تختره فإنها لا تجبر عليه. ومع ذلك يا إخوة، في هذه المسألة يلتزم بنظام ولي الأمر. فإذا كان ولي الأمر يمنع الأب من تزويج الصغيرة حتى تبلغ، فإنه يلتزم بالنظام، وليس للأب أن يزوجها وهي صغيرة، لأن هذه مما يرجع فيها إلى ولي الأمر، من المصالح العامة التي يرجع فيها إلى ولي الأمر. نعم.
قال ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل.
لا يصح التمسك بالمصلحة التحسينية والحاجية من غير أصل يشهد لاعتبارها. أما إذا وجد ما يشهد لاعتبار أصلها فيتمسك بها. نعم.
قال: وإلا لكان وضعا للشرع بالرأي، ولاستوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته.
نعم.
قال: أو ضروري.
هذه أعلى المصالح وأهم المصالح، أو ضروري. نعم.
وهو ما عرف التفات الشرع إليه.
الضروري يجزم بأن الشرع قد اعتبره، فما يتعلق بالضروري يلحق بالضروري، ما يتعلق بالضروري يلحق بالضروري. ولذلك يا إخوة، من المصالح الضرورية حفظ المال، ولذلك كثير من العلماء يقولون إن البيع من الضروريات، لأن المال في الغالب إنما يحفظ بالتجارة، إنما يحفظ بالتجارة، فما يتحقق به الضروري ضروري. نعم.
قال: كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية، والعقل بحد المسكر، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض بحد الزنا والقذف، والمال بقطع السارق.
هذا حفظ الضروريات من حيث العدم، يعني من جهة إعدامها، والضروريات تحفظ من حيث الوجود بما يبقيها وينميها، وتحفظ من جهة العدم بما يمنع إعدامها، فهذا حفظ للضروريات. وقصر الطوفي تبعا لبعض الأصوليين المصلحة المرسلة على الضرورية غير سديد، غير سديد، وإن كانت المصلحة الضرورية أقوى من غيرها، بل المصلحة المرسلة حيثما وجدت حقيقتها بأن شهد الشرع لاعتبار أصلها وأطلق في أحادها، يقع فيها الخلاف بين العلماء. نعم.
فقال مالك وبعض الشافعية: هي حجة.
نعم.
لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة، وسموها مصلحة مرسلة لا قياسا.
نعم. يعني الشيخ الأمين، الشيخ الأمين الشنقيطي تتميز كتبه في الأصول بميزتين كبيرتين على غيرها، ولا مليئة بالعلم، لكن تتميز بميزتين كبيرتين. الميزة الأولى التنبه للمزالق العقدية، التنبه للمزالق العقدية في أصول الفقه. والميزة الثانية تحقيق قول مالك رحمه الله، فهو يعتني رحمه الله بتحقيق قول مالك. ولذلك في هذه النقطة لما ذكر ابن قدامة أن الخلاف إنما هو في الضروري، نبه على أن خلاف مالك رحمه الله في الضروري والحاجي، في الضروري والحاجي. نعم.
قال: لرجوع القياس إلى أصل معين دونها. وقال بعض أصحابنا: ليست حجة إذ لم تعلم.
أعد. فقال مالك،
فقال مالك وبعض الشافعية: هي حجة.
نعم.
لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة.
نعم.
وسموها مصلحة مرسلة،
سموها مصلحة مرسلة، أي أن الدليل هو كونها مصلحة مرسلة، وليس من باب القياس والإلحاق، ليس من باب القياس والإلحاق. نعم.
لا قياسا.
نعم.
لرجوع القياس إلى أصل معين دونها.
نعم.
وقال بعض أصحابنا: ليست حجة.
نعم.
إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها.
أقول: إذا لم يعلم أن الشرع حافظ عليها بأصلها وأحادها فليست حجة عند الجميع. أما إذا علم أن الشرع حافظ على أصلها وأطلق في أحادها، فهذه التي قال بعض أهل العلم إنها ليست حجة، وقال بعض العلماء إنها حجة. نعم.
قال ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع كالقتل في السرقة، فإثباتها حجة وضع للشرع بالرأي كقول مالك يجوز
ما حده الشرع لا تدخله المصلحة المرسلة بالاتفاق، ما حده الشرع لا تدخله المصلحة المرسلة بالاتفاق. فتحديد العقوبات جاء بلسان الشرع فلا تدخله المصلحة المرسلة، أما التعزيرات فتدخلها المصلحة المرسلة، حكم القاضي تعزيرا هذا تراعى فيه المصلحة المرسلة. نعم. ولذلك الاحتجاج على القائلين بالمصلحة المرسلة أنه لا يجوز مثلا أن يقال إن قتل السارق مصلحة فنحكم بقتل السارق، نقول لأن الشارع حد عقوبة السارق فالمصلحة فيما حده الشرع، وما توهمنا أنه مصلحة فليس مصلحة. نعم.
قال كقول مالك يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين.
هذه الجملة يا إخوة تنسب لمالك وليست موجودة في كلام الإمام مالك أبدا، والمالكية ينكرونها ويستقبحونها ويدفعونها دفعا شديدا، وهذه الجملة يا إخوة حتى الداعين للثورات في زماننا احتجوا بها وقالوا يجوز قتل الثلث أو قتل ما دون النصف لإصلاح الباقي. سبحان الله، قتل نفس واحدة أشد عند الله من هدم الكعبة، وهؤلاء يقولون حتى لو قتل من قتل من الجيش ومن الأفراد وهم تحت المكيفات يعيشون في بعض الدول ملوكا، قصور فارهة وأرصدة خيالية، ولكن يأتون لهؤلاء الدهماء والعامة يقولون أنتم شهداء، أنتم من أجل إصلاح العالم موتوا، وينقلون هذه الجملة يقولون قال الإمام مالك إنه يجوز قتل ثلث الناس لإصلاح الثلثين، وهذا والله باطل ما قاله الإمام مالك، وباطل ما يأتي الشرع بمثله. فينتبه لمثل هذه الجمل، ليس كل ما نسب إلى الأئمة من كلام صحيحا فلا بد من التحقيق. نعم.
قال ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم والله
لا.
أعلم.
لا.
قال رحمه الله القياس.
القياس ستلحظون جميعا أن الطوفي رحمه الله لم يذكر القياس لا من الأدلة المتفق عليها ولا من الأدلة المختلف فيها. فلماذا؟ لأن الطوفي رحمه الله تبعا لابن قدامة رحمه الله تبعا للغزالي رحمه الله يرون أن القياس كاشف عن الدليل في الفرع وليس دليلا. يقول وظيفة القياس أن يكشف لنا أن الحكم الموجود في الأصل الثابت بدليل يوجد في الفرع، فهو ليس دليلا بذاته، ولذلك لم يذكروه من الأدلة، وأكثر الأصوليين يذكرونه من الأدلة باعتبار أنه يوصل إلى الحكم، باعتبار أنه يوصل إلى الحكم. إذن لماذا يذكر كثير من الأصوليين القياس في الأدلة؟ لأنه يوصل إلى الحكم، فالدليل يوصل إلى الحكم وهذا يوصل إلى الحكم. طيب لماذا يذكر بعض الأصوليين القياس من الأدلة المتفق عليها مع أن فيه خلافا؟ الجواب لأمرين. الأمر الأول أن السلف كانوا متفقين على اعتبار القياس، والخلاف بعد الإجماع ساقط. والدليل الثاني أن أدلة اعتبار القياس قوية جدا، والذي يقابلها ضعيف. طيب السؤال الثالث، لماذا لا يذكر بعض العلماء القياس من الأدلة؟ الجواب لأنهم يرون أن القياس كاشف عن وجود حكم الأصل في الفرع وليس مثبتا. ليس مثبتا. نعم.
قال: لغة التقدير.
القياس يطلق بمعنى التقدير، والتقدير معناه معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر، معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر، كقياس القماش بالمتر. قياس القماش بالمتر أي تقدير القماش، معرفة قدر القماش بالمتر، فيقال قاسه بالمتر أي عرف قدره، أي عرف قدره. نعم.
نحو: قست الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار.
والجراحة بالمسبار، قديما يا إخوة كانوا يعرفون الجرح بآلة مصنوعة يدخلونها في الجرح، هل الجرح جائفة أو مأمومة، بما يصل إليه هذه الآلة، إذا وصلت إلى النصف فهي كذا، وإذا وصلت إلى الثلثين فهي كذا، فهذا تقدير، فيقال قاس الجرح بالمسبار أي عرف نوعه. نعم.
قال: أقيس وأقوس.
لا، أقيس وأقوس.
أحسن الله إليك. قال: أقيس وأقوس قيسا وقوسا وقياسا فيهما.
أي أنه يائي وواوي، فيصح أقيس بالياء ويصح أقوس بالواو في اللغة، يصح هذا ويصح هذا، ويقال أقوس قوسا وأقيس قياسا بمعنى واحد. والمعنى الثاني للقياس في اللغة المساواة بين شيئين، فيقال فلان يقاس بفلان يعني يساوي، فلان يقاس بفلان يعني يساوي، أو يقال فلان لا يقاس بفلان، فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. إذن من معاني القياس في اللغة المساواة. وأما القياس في الاصطلاح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، هذا القياس بكل وضوح ويسر، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، أو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم. إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم. نعم.
قال: وشرعا حمل فرع على أصل في حكم بجمع بينهما.
نعم.
وقيل إثبات مثل حكم في غير محله لمقتض مشترك.
نعم.
وقيل تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك.
نعم.
ومعانيها متقاربة. وقيل غير ذلك.
وإذا ضبطت ما قلناه ينضبط لك معنى القياس.
نعم.
وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ لفظا وحكما.
القائل هو الاجتهاد هو الشافعي رحمه الله، والذي يظهر والله أعلم أن مقصود الشافعي صحيح، لأن مقصود الشافعي رحمه الله أن العمل الأكبر في الاجتهاد هو القياس، أن العمل الأكبر في الاجتهاد هو القياس، لأن القياس يحتاج إلى اجتهاد كثير بخلاف غيره من الأدلة. لا أن القياس هو كل الاجتهاد، لا يريد الشافعي رحمه الله أن القياس هو كل الاجتهاد، وإنما يريد أن القياس هو أكثر الاجتهاد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إن الوقوف بعرفة هو الحج؟ لا يريد ذلك، وإنما يريد أن أعظم ركن في الحج هو عرفة، لأن الحج يفوت بفواتها، فهذا مراد الشافعي. ولو كان مراد الشافعي أن القياس هو الاجتهاد وأن الاجتهاد هو القياس لكان خطأ كما قال الطوفي، لكن مراده غير هذا. نعم. قال وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم، أي أنه لا بد في القياس من هذه الأربعة، ولا تقوم حقيقة القياس إلا بوجود هذه الأربعة، إلا بوجود هذه الأربعة. نعم.
فالأصل
هنا يعرف الأركان ثم ستأتي أحكام لها.
نعم.
فالأصل قيل النص كحديث الربا، وقيل محله كالأعيان الستة.
بعض الأصوليين قال الأصل هو النص الذي جاء بالحكم، وبعض الأصوليين قال الأصل هو العين التي حكم عليها بالنص. انتبهوا، هو العين التي حكم عليها بالنص. وبعض الأصوليين قالوا الأصل هو الفعل الذي حكم عليه بالنص، وبعض الأصوليين قال الأصل هو الحكم الثابت بالنص، والمراد واحد، فلا بد في الأصل من كل هذا، لا بد فيه من نص، ولا بد فيه من حكم على عين، والحكم على العين كما تقدم المقصود به الحكم على الفعل، ولا بد من أن يكون الحكم ثابتا بالنص. نعم.
والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع.
الفرع هو المسكوت عنه الذي يراد إلحاقه بالأصل بجامع العلة، هو المسكوت عنه الذي يراد إلحاقه بالأصل بجامع العلة.
نعم.
قال والعلة والحكم مضى ذكرهما.
سبق معنا بيان معنى العلة ومعنى الحكم.
نعم.
وهي
أي العلة
فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها.
أي أن العلة فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، لأن ثبوتها مبني على ثبوته، على ثبوت الأصل، لو لم يثبت الأصل لما ثبتت العلة. أصل في الفرع لأن ثبوت الحكم في الفرع مبني على ثبوت العلة فيه. إذن يا إخوة، هل العلة فرع أو أصل؟ إن قلت إذا قلنا هل العلة فرع، إن قلت نعم خطأ، وإن قلت لا خطأ. وإذا قلت لكم هل العلة أصل، إن قلت نعم خطأ، وإن قلت لا خطأ. فالعلة فرع للأصل، لأنها لا تثبت إلا بثبوت الأصل، وأصل للفرع لأن الحكم في الفرع لا يثبت إلا إذا وجدت فيه العلة. نعم.
قال: والاجتهاد فيها إما ببيان مقتضى
القرآن. نعم، يعني عمل الفقيه في العلة لا يخلو من ثلاثة أمور. عمل الفقيه في العلة عند القياس لا يخلو من ثلاثة أمور. نعم.
إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع.
انتبهوا، هذا العمل الأول ويسمى تحقيق المناط. ما هو المناط؟ المناط هي العلة التي علق بها الحكم. المناط هي العلة التي علق بها الحكم، هذا يسمى تحقيق المناط كما سيأتي. والمقصود أن تحقيق المناط على نوعين. النوع الأول تطبيق القاعدة العامة على آحاد الصور، تطبيق القاعدة العامة التي وردت في النص أو اتفق عليها الفقهاء على آحاد الصور. مثلا قول الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذه قاعدة عامة في قتل المحرم للصيد متعمدا. فيأتي الفقيه فيقول: الحمار الوحشي مثل البقرة، فإذا صاد المحرم حمارا وحشيا فعليه بقرة. تعرفون الحمار الوحشي وتعرفون البقرة، لكن سأذكر لكم شيئا عجيبا. ويأتي الفقيه فيقول: الحمامة مثل الشاة، الحمامة كلكم تعرفون الحمام مثل الشاة. كيف مثل الشاة؟ هذه الحمامة الصغير مثل الشاة؟ يقولوا نعم. قالوا: الحمامة مثل الشاة في العب. في العب ما معنى في العب؟ يعني أنها إذا وضعت رأسها في الماء لا ترفعه إلا وقد اكتفت. فيأتي الفقيه فيقول: الحمامة مثل الشاة. فيجب على المحرم إذا قتل حمامة أن يذبح شاة. هذا النوع الأول، وهو تطبيق القاعدة العامة على أحد الصور، وهذا ليس قياسا، هذا ليس في قياس، لكنه يذكر لأنه من تحقيق المناط، من تحقيق المناط. الآن نقرأ كلام المصنف بهذا الفهم. نعم. لا النوع الثاني يأتي، سأخرته. نعم. بيان مقتضى القاعدة الكلية التي اتفق عليها أو المنصوص عليها في الفرع، يعني في أحد الصور، في أحد الصور. نعم.
قال: أو بيان وجود العلة فيها.
نعم.
نحو: في حمار الوحش والضبع، والضبع مثلهما، والبقرة والكبش كذلك.
نعم.
فوجوب المثل اتفاقي نصي،
وجوب المثل اتفاقي يعني اتفق عليه العلماء، نصي جاء به النص،
وكون هذا مثليا تحقيق اجتهادي.
نعم.
ومثل استقبال القبلة واجب، وهذه جهتها.
نعم، استقبال القبلة واجب بالاتفاق، لكن معرفة الجهة هذا تحقيق المناط، أن نقول أنها هذه الجهة مثلا ونحو ذلك. نعم.
وقدر الكفاية في النفقة واجب، وكذا كذا قدرها.
قدر الكفاية في النفقة واجب، هذه قاعدة متفق عليها، لكن الذي يكفي في الكويت ما هو؟ الذي يكفي في السعودية ما هو؟ الذي يكفي في نيجيريا ما هو؟ الذي يكفي في أمريكا ما هو؟ هذا يطبقه المجتهد، يطبقه المجتهد. نعم.
قال الطواف علة لطهارة البر
ونحو.
عفوا
ما قلت ونحو ولا قلت وأنا ما سمعت؟
لا لا ما قلت، جزاك الله. ونحو،
ونحو هذا النوع الثاني من تحقيق المناط، وهو إثبات العلة الموجودة في الأصل، إثبات وجود العلة الموجودة في الأصل في الفرع، إثبات وجود العلة الموجودة في الأصل، إثبات وجودها في الفرع. يا إخوة، إما أن ينص الشرع على العلة في الأصل، أو يتفق المجتهدان على العلة في الأصل. فإذا علمت العلة في الأصل، ما هو تحقيق المناط؟ أن يأتي المجتهد ويثبت أن العلة التي كانت في الأصل موجودة في الفرع. مثلا ما علة جريان الربا في الذهب والفضة؟ ما علة جريان الربا في الذهب والفضة؟ فيأتي الفقيه فيقول العلة الثمنية، ويستدل بما جاء في الأحاديث من الثمنية. طيب خلاص، عرفنا أن العلة في الأصل هي الثمنية. الآن هذه الأوراق النقود هي ثمن الأشياء، ما أحد اليوم يشتري بالذهب والفضة، فيقول علة جريان الربا في الذهب والفضة موجودة في الأوراق النقدية، فيجري الربا في الأوراق النقدية. هذا تحقيق المناط، حقق وجود علة الأصل في الفرع. هذا النوع الثاني. نعم.
قال ونحو الطواف علة لطهارة الهرة.
نعم، الطواف علة لطهارة العلة، لطهارة الهرة بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يا أخوة، معلوم أن الهرة تأكل الدود وتأكل كذا ويكون في فمها دم، الهرة ما تذهب تغسل فمها وتفرش أسنانها. فالمظنة أن الهرة لو شربت من الماء يتنجس لأن في فمها ماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. ما هي العلة؟ قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الهر أليف جدا، لا تستطيع أن تتخلص منه. يمكن اليوم مع هذه المعلبات التي يعيش فيها الناس ما يعرفون هذا، لكن قديما عندما كنا نعيش في البيوت، إذا جيت تدخل البيت الهر يكون في طرف البيت، إذا شافك قام وتمسح في ثوبك وما يترك. من الطوافين عليكم والطوافات، يعني يصعب عليكم أن تتحرزوا منها،
يمسح فمه في ثوبك في فنيلتك كذا. فلما كان ذلك كذلك كان الهر طاهرا. علة طهارته أنه من الطوافين عليكم والطوافات. فلو وجد حيوان ليس نجسا بالنص، عندما أقول ليس نجسا بالنص أنا أحترز عن الكلب، فإن الكلب عند بعض الناس من الطوافين، لكن نجاسة لؤابه ممسوسة فهذا ما يدخل. بعض الناس الله المستعان، حتى الآن المسلمين تجد حتى يترك الكلب يلحس وجهه، الكلب لؤابه نجس نجاسة مغصبة، حتى أن أمرنا بغسله سبعا، إحداها بالتراب، هذا ما يدخل معنا. لكن لو وجد حيوان لم ينص على نجاسته وكان من الطوافين والطوافات، فإنه يصح أن يقال إن العلة متحققة فيه فلا يكون نجسا، ولا ينجس الثياب، ولا ينجس الأواني، ولا ينجس يعني الماء ونحو ذلك. نعم.
قال: وهو موجود في الفأرة ونحوها.
يعني هذا لا يسلم أنه موجود في الفأرة، لأن الفأرة ليست أليفة للناس، الفأرة تفر إذا رأت الناس. لكن مقصود الأصوليين الذين يمثلون بها أن الفأرة ما تتحرز ويصعب التحرز عنها. الفأر إذا وجد في البيت، مرة تجده حتى حين تجده في القدر يتنقل بين الأواني و وإذا جئت تمسكه طار فر. فمقصودهم بالطوافين عليكم والطوافات أن الفأر يصعب التحرز منه، فلا ينجس الأواني. ما يجب على الناس الذين عندهم فأر في البيت أنهم في كل صباح يغسلون أوانيهم دفعا للمشقة، لأن الفأر هنا صارت من الطوافين، لكن على ماذا؟ على الأواني وليس علينا، فيخفف فيها في الأواني، فلا يلزم غسل الأواني عند وجود فأر في البيت. مع أنه يغلب على ظننا أن الفأر في الليل قد مر على كل الأواني الموجودة. واضح يا أخوة كلامهم؟ نعم.
قال: وهذا قياس دون الذي قبله.
هذا قياس، النوع هذا من تحقيق المناط قياس، أما النوع الأول فليس قياسا. نعم.
قال: للاتفاق عليه دون
يعني
قياس.
النوع الأول قد اتفق عليه العلماء حتى الظاهرية، ما يمنعون تطبيق القاعدة على أحد الصور، والقياس مختلف فيه. نعم.
قال: ويسميان تحقيق المناط.
ويسميان يعني النوعين تحقيق المناط. نعم.
قال: أو بإضافة العلية
هنا يا إخوة، والله أني أتعبك أنا، الله يهديني بس، قول آمين.
آمين ويا شيخ.
هنا يبدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن تنقيح المناط. انتهينا من تحقيق المناط، أنا يعني أبادر في مثل هذا بالشرح حتى تفهموا الكلام. لو لم أقدم هذه المقدمة ولذلك قطعت القراءة سيصعب عليكم فهم الكلام، لكن بإذن الله إذا قدمت هذه المقدمة ستفهمون الكلام. تنقيح المناط يا إخوة هو تمييز العلة في الأصل بحذف الأوصاف
التي لا تصلح للتعليل وإبقاء الوصف المؤثر. بمعنى قد يأتي في دليل الأصل أوصاف عدة فيأتي الفقيه فيقول ما هي الأوصاف، مثلا خمسة، هذا الوصف ليس هو العلة يبعده، هذا الوصف ليس هو العلة يبعده، إلى أن يقف على الوصف الذي هو علة. مثلا يا إخوة، في مسألة الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، جاء ينتف شعره هذا وصف، وينقم وجهه هذا وصف، ويقول هلكت وأهلكت هذا وصف، وجامع زوجته هذا وصف، وجامع زوجته في نهار رمضان هذا وصف، وأنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم هذا وصف. فيأتي الفقيه فيقول لا أثر لكونه أعرابيا، فإن التكليف يستوي فيه الجميع، يستبعد هذا الوصف. لا أثر لكونه جاء يعني حزينا يضرب ينتف شعره ويضرب وجهه، ويقول لا أثر لكونه جامع زوجته، فإن جماع الزوجة من حيث هو مباح، ولا أثر لكونه جامع زوجته في رمضان، فإن جماع الزوجة في رمضان في الليل جائز، ولا أثر لكونه جامع زوجته في نهار رمضان لو لم يقم صائما كأن كان مسافرا معها. فبقي أن الأثر أنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم. إذن علة الكفارة جماع الرجل المرأة في نهار رمضان وهو صائم، وهو صائم. حتى الفقهاء يقولون لا علة لكونها زوجة، لا أثر لكونها زوجة، فلو جامعها امرأة والعياذ بالله بالزنا فإن العلة موجودة. هذا تنقيح المناط. قلنا إن المناط العلة، إذن التنقيح تمييز العلة في الأصل، تبيين العلة في الأصل ما هي، بإبعاد الأوصاف غير المؤثرة وإبقاء الوصف المؤثر. اقرأ يا شيخ.
قالوا بإضافة العلية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع وإلغاء ما عداها عن درجة الاعتبار.
يعني هذا ما أحتاج أن أشرحه بعد أن شرحنا الكلام. نعم.
قال كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف لا أعرابي لاطم في صدره في زوجة